أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الروايات قرأناها في الدرس السابق، وقلنا بأنه روايات واضحة أن في موارد خاصة وتدل على التحديد في تلك الموارد الخاصة، والموارد الخاصة كنا نقصد بها المناكب وما يصل إلى الشيعي من غيره مما تعلق به حق الإمام عليه السلام، والمورد الثالث هو ما إذا عوزه دفع حقه عليه السلام. هنا ثبت بالروايات التحديد في هذه الموارد الخاصة، وقلنا بأن هذه الروايات سنقول كلها معظمها مطلقة من حيث كون الحق هو الخمس أو كون الحق هو شيء من الأنفال. هناك روايات أخرى تدل على تحديد الأنفال مطلقا وتختص بمورد خاص، لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية غير تامة سندا. نقرأ رواية منها حتى ما نطول. مثلاً الحديث 7 في الأنفال الباب 4، سأحد الأبواب وضع في الباب 4 الرواية هاي، مشكلة السندية موجودة بها من جهة جعفر المحمد بن حكيم، الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، سند إليه يعني صححنا ما بمشكلة، عن جعفر بن محمد بن حكيم مشكلة في هذا مجهول يعني لا طريقة لإثبات وثاقته ظاهرا، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحارث بن المغيرة النصري أو النضري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا نجي قد استأذن عليه فأذن له. نجي لا مثل الشخص معروف على الأقل بينهما يعرفون منه، فأذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك، إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار. فكأنه رق له الإمام عليه السلام فاستوى جالسا فقال: يا نجي سلني فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. قال: جعلت فداك، ما تقول في فلان وفلان؟ قال: يا نجي، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صف المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، إلى أن قال: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. قال: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا نجية، ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا. حديث واضح في تحليل الأنفال مطلقا، لنا الخمس ولنا الأنفال، لنا صف المال، ثم يقول: قد أحللنا ذلك لشيعتنا. فهو تحليل للشيعة لكن مو بموارد خاصة وإنما مطلق الأنفال. هاي الرواية قلنا بها مشكلة سندية فيها، هذا حكوا روايات أخرى أيضا فيها مشكلة سندية. الأخبار السابقة الواردة في الموارد الثلاثة المتقدمة مختصة بالشيخ، التحليل ثابت لخصوص الشيخ كما قرأنا هذه الرواية صريحة في أن التحليل في هذه الموارد الخاصة هو لتطيب ولادتهم في المناكح وغيرها، مختصة بالشيعة. فالإمام عليه السلام أحل للشيعة التصرف في أموالهم من الخمس والأنفال في هذه الموارد الخاصة، ولا يخفى أن هذا يعني هاي الأدلة الواردة في الموارد الخاصة ليس هو دليلنا على تحليل أربعة أخماس المعدن الذي يحصل عليه الإنسان أو يستخرجه، هو دليلنا على تحليل أربعة أخماس في هاي الروايات حتى يقال أن هذا يختص بالشيعة، فلا بد أن تحليل أربعة أخماس ما يستخرجه من المعدن أيضا يختص شنو بالشيعة. أقول أن الدليل ليس هو هذا، وإنما الدليل كما اتضح سابقا هو عبارة عن أدلة وجود الخمس في المعادن بضميمة أدلة أن المعادن مطلقا من الشنو والأنفاق، هذا هو الدليل. وليس في هذا الدليل بكلا شقه ما يقتضي الاختصاص بالشيعة، يبقى أنه قد وعده القوم يخالف، لكن أكو منافات في هذه الأدلة اللي تقول بأنه رواية صحيحة، اللي تقول بأنه أحللنا لشيعتنا في الموارد الخاصة، احنا نقول بأنه ماكو منافات بالموضوع. تلك الروايات يقول أحللنا لشيعتنا في موارد خاصة، أحللنا لشيعتنا حقنا من الخمس والأنفال، لكن شنو؟ في مواد خاصة. وبين هذا الدليل الذي يدل على ماذا؟ على تحليل أربعة أخماس ما يخرجه الإنسان من المعدن لكل أحد حتى لغير شنو؟ غير شيء، ما هو منافاة بينهما، ولا منافاة بين دليل يدل على تحليل الأنفال في الموارد الثلاثة المتقدمة لخصوص الشيعة، وبين دليل يدل على تحديد أربعة أخماس المعدن لمن حازه أو استخرجه وإن لم يكن شيعيا، حتى لا منافاة حتى إذا قلنا بالمفهوم الدليل الأول، حتى إذا قلنا بأن الدليل الأول له مفهوم بأن كان يدل على عدم تحليل الأنفال في الموارد المذكورة لغير الشيعي، مثل ايش مفهومها هاي الروايات اللي قرناها في الدرس السابق تدل على تحليل الأنفال في الموارد الخاصة للشيعي، أفرى مفهومها شنو؟ عدم تحليل الأنفال في الموارد الخاصة لغير الشيعي. نقول حتى لو قلنا بهذا المفهوم مع ذلك ماكو منافات بينها وبين أدلة تحليل أربعة أخماس المعدن المستخرج لكل أحد وإن لم يكن شنو شيعيا، لوضوح أن ذلك لا ينافي تحليل أربعة أخماس المعدن له إذا حصل عليه بحال حيازة أو استخراج. لماذا؟ لتعدد الموضوع. هناك يحل تحليل الأنفال المن للشيعي بالخصوص وينفي موارد خاصة في موارد خاصة، بينما هنا شنو تحليل مورد آخر ما له علاقة بهذا، موضوع آخر هو شنو المعدن الذي يستخرج من هذه الأرض ويحصل عليه الإنسان بجهد أو لا بجهد، تحليل أربعة أخماس شنو له، ماكو منافاة بينهما. أن نقول بأن الأنفال محللة للشيعي في موارد خاصة، وأن نقول بأن المعدن محلل لكل أحد بمقدار أربعة أخماس ما يحوزه وإن لم يكن شنو شيعيا، بل لا منافاة حتى إذا فرضنا دلالة تلك الأدلة التي روايات السابقة يعني التي قرأناها على عدم تحليل الأنفال في غير الموارد المذكورة، حتى إذا قلنا بأنه فرضا أنه بها دلالة على عدم تحليل الأنفال في غير الموارد المذكورة، مو في الموارد المذكورة غير الشيء، عدم تحليل غير الشيء، لا، عدم تحليل الأنفال في غير هذه الموارد المذكورة لغير الشيء لغير الشيء، حتى إذا قلنا بذلك. لو فرضنا أن الروايات السابقة استفدنا من هذا المعنى أن الشارع مدلولها المطابقة، خلنا نفترض هو شنو، هو تحليل الأنفال في هذه الموارد الثلاثة للشيعة، مفهومه شنو؟ عدم تحليل الأنفال في غير هذه الموارد لغير شنو؟ لغير الشيعة، عدم تحليلها لغير الشيعة. مع ذلك نقول مفهوم الأنفال، لماذا؟ لأن دليل الذي استدلنا به يكون مختص بالمعادن، فيكون أخص مطلقا من ماذا؟ من مفهوم هذه الروايات، لأن مفهوم هذه الروايات شنو؟ عدم تحليل الأنفال مطلقا وخصوصا المعادن، عدم تحليل الأنفال في غير هذه الموارد الثلاثة لغير الشيعة. طب ماكو مشكلة لو قلنا احنا وهذا المفهوم لو دلت على ذلك، طبعا التزمنا بعدم التحليل. لكن عندما يجي دليل وارد في خصوص المعدن ويقول بأنه المعدن استخرجه الإنسان ولو لم يكن شيعيا يحل له أن يتملك أربعة أخماس، هذا يكون أخص مطلقا من تلك الروايات، يعني من مفهوم تلك الروايات، فيتقدم عليها بالأخصية ولا منافاة بينهما. ومنه يظهر أن تملك أربعة أخماس المعدن بالحيازة لا يختص بالشيعي أو المسلم، بل يثبت حتى للكافر الذمي، كما هو الحال في تملك الأرض. تملك الأرض بالأحياء شنو قالوا؟ بأنه يختص بالمسلم أو الشيعي مطلقا. لو قلنا أكو رواية صحيحة معتبرة تدل على ماذا؟ على أنه حتى الكافر الذمي يملكها شنو؟ بالأحياء، يملك الأرض اللي هي أيضا من الأنفال، يملك الإمام يملكها بالأحياء. ثم إنما اخترناه من كون المعادن مطلقا، مطلقا يعني ظاهرة أو باطنة. وشنو بعد أكو إطلاق من جهة أخرى؟ كان لا سيد أن المعادن مطلقا من الأنفال، أقول ما اخترناه موافق لما ذهب إليه جماعة من علمائنا المتقدمين، وهذا جدا مهم. كذا الشيخ الكليني في الكافي كما قرأنا من أبواب المعتن الكافي، والشيخ المفيد في المقنعة، والشيخ الطوسي في النهاية، وسلار الديلمي في المراسم، والقاضي ابن البراج في المهذب، بل وعلي ابن إبراهيم القمي في التفسير كما ذكروا الجماعة. يعني هذا مو أكثر من واحد ذكر، سمين مجرد رواية للرواية ذكروا فهم وما أدري، بس هذا ذكر يعني المحقق السبزواري في كفاية سنقرأ عبارته، الشيخ صاحب الجواهر أيضا ذكره، بل وعلي ابن إبراهيم القمي في تفسيره على ما قيل، وهو مختار المحقق السبزواري في الكفاية والذخيرة، ومختار الشيخ كشف الغطاء في كشف الغطاء. يعني هناك جماعة من العلماء من خصوص من المتقدمين ذهبوا إلى هذا الرأي، وقد دلت عليه على هذا الرأي كما ذكرنا موثقة إسحاق بن عمار بالبيان السابق الذي ذكرناه، وكذلك صحيحة أبي سيار اللي يقول بها فما أخرج الله منها الأرض يتعبر عن الأرض وهو لنا، أو كما قال عليه السلام. يؤيدهما، يؤيد هذين الروايتين، رواية أبي بصير ورواية داود الفرقد التي قرأناهما أيضا. إذن هناك أربعة روايات، اثنان معتبرتان سندان والاثنان غير معتبرتان سندان. وإذا نوقش في دلالة صحيحة أبي سيار اللي هو مسمع بن عبد الملك أقول إذا نوقش في دلالة صحيحة أبي سيار يكفينا موثقة إسحاق ابن المعارض، ما عدم وجود معارض لها يدل على أن المعادل ليست من الأنفال، ما عندها شواهد، أو يدل معارض يدل على أن المعادل من المشتركات وأن الناس فيها شرعا، ما عندنا ما له معارض. المناقشة في صحيحة أبي سيار هي هاي ذكرناها في كتاب الخمس، المناقشة هاي أنه الملاحظ في هاي الرواية هو أن قوله عن قوله عليه السلام فما أخرج الله، وطلع هذه الرواية رقم 12 الرواية في الباب الرابع من أبواب الأنفال، لحظة العبارة، قال فقال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، هذا استفهام استنكاري، يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما، هذا التفريع، الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، هذا الاستدلال ماذا كان؟ هذا يشمل شنو؟ معادل، لأنها مما أخرجها الله من الأرض. الإشكال أو المناقشة في الاستدلال هو هذا، أنه هذا التفريع تفريع لمن؟ تفريع على الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، متفرع لمن؟ على قوله الأرض كلها لنا. المناقشة تقول بأن هذا ما يمكن التزام، الأرض كلها لنا ما يمكن التزام به بحسب الظاهر، يعني كل الأرض هي شنو لهم عليهم السلام، هذا معناه إلغاء ملكية شنو ملكية الآخرين، الأرض كلها لنا، إذا لابد أن نحملها على معنى بحيث اللي نقدر نقبله، لأنه لم يقل أحد بأن الأرض كلها منكم شنو لهم عليهم السلام إلا منه، ونقولوا يا إلا ابن أبي عمر، قضية معروفة، ما ابن أبي عمر نقرأها، ابن أبي عمر كأنه صار جدال بينه وبين في الكافي، ينقل هذه القضية في الكافي الجزء الأول صفحة 409، الرواية هاي حديث الثامن، محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان، محمد بن إسماعيل اللي يروي عن الفضل بن شاذان هو محمد بن إسماعيل بن بزيع اللي هو ثقة بالأشكال، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمر عن حفص بن بختدي، رواية مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن جبرائيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء ولسان الماء يتبعه الفرات ودجل ونيل مصر ومهران ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللإمام، والبحر المطيف بالدنيا للإمام، فما سقط أو سقي منها فهو للإمام. بعدين يستضيف الشيخ الكليني علي بن إبراهيم يقول عن السري ابن الربيع، السري تقرأ الله عن السري أو السري بتجديد الياء، عن السري ابن إبراهيم ابن الربيع قال، هاي القضية اللي ينقلها، لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا، وكان قدر لهشام بن الحكم، وكان لا يغب اتيانه، ظاهرا يعني لا يترك اتيانه دائما وعدا، ثم انقطع عنه وخالفه، وكان سبب ذلك والعهد على هذا اللي هو سبب بن ربيع، ما رجعت منه هو سبب بن ربيع، صار مجال، وكان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام، يعني هشام بن حكم، ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحات، النزاع في شيء من الإمامة. قال ابن أبي عمير: الدنيا كلها للإمام عليه السلام على جهة الملك، وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم. وقال أبو مالك: ليس كذلك، أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم، فذلك له. وذلك أيضا قد بين المضاربة لأنه هذا النيل الإمام، مع ذلك الإمام الله بين له مصرفه مو إلى إله. وذلك أيضا قد بين الله للإمام أيضا أين يضعه وكيف يصنع به، فتراضيا بهشام بن الحكم وصار إليه، فحكمه هشام لأبي مالك حضر أمين على ابن أبي عمير. سرواية تقول: فغضب ابن أبي عمير وهجر هشام بعد ذلك. سرواية مو معلوم هذا منه معروف يقول، قال أن ابن أبي عمر كان يرى هذا الرأي ولم يوافق عليه أحد. فإذا لا يمكن الالتزام بأن الأرض كلها علما للإمام عليه السلام، فإذا لا بد من شنو؟ من تأويل هذه العبارة الأولية. شنو هي العبارة الأولية؟ الأرض كلها لنا، لا بد من تأويلها. المقترح هو إما أن نقول أن المقصود بالأرض يعني هي الأرض التي هي من الأنفال، الأرض الخربة، الأرض التي لا رب لها، شنو؟ أي؟ فإما أن نحملها على الأرض اللي هي من الأنفال كلها، هي الأرض التي هي من الأنفال كلها لنا، إما هذا كما ذكر في بعض الكلمات، وإما أن نقول بأن الملكية مستفادة من قوله لنا هي ملكية من نوع خاص، ملكية لا تتنافى مع ملكية شنو؟ الآخرين، بل ملكية الآخرين هي في طول ملكيتهم عليهم السلام، بالضبط كملكية الله سبحانه وتعالى للأرض وما عليها وما فيها، هو المالك الحقيقي. لكن هذه الملكية لا تتنافى مع ملكيتي أنا لهذه القطعة من الأرض، ملكية الله لهذه القطعة من الأرض، فماكو منافاة بينهما. فإما أن نحملها على الملكية بهذا المعنى، أو نحملها على أن المقصود هي الأراضي التي هي من الأنفال والتي هي للإمام عليه السلام. إشكال يقول المناقش: وعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بالرواية في المقام. أما على التقدير الأول إذا كانت مختصة بالأراضي التي هي من الأنفال أساسا، فما تدل عليه الرواية أن ما يخرجه الله من هذه الأراضي هو شنو؟ من الأنفال. هذا ما يفيدنا لإثبات القول الأول. نعم ينفعنا لإثبات القول شنو الثاني، يقول بأن كون المعادن من الأنفال يتبع شنو؟ الأرض التي هي فيه. فإذا كانت الأرض التي فيها المعدن من الأنفال، المعدن يكون من الأنفال. أما في الأرض التي ليست من الأنفال، الأرض المملوكة بالملك الشخصي، هذا المعدن فيها لا يكون من الشنو؟ من الأنفال. هذه الرواية تقول بأن ما يخرجه الله من هاي الأرض اللي هي من الأنفال هذا لنا، واضح؟ فما بي دلالة على أن مطلق المعادن هي شنو؟ من الأنفال. وأما على التقدير الثاني فواضح أيضا، باعتبار أنه ماكو منافاة بين ملكية الإمام بهذه الأرض وبين شنو؟ وبين ملكية شخص آخر لها. فكما أنه لا منافاة بين ملكية الإمام للأرض وبين ملكية غيره لنفس هذه الأرض، كذلك لا منافاة بين ملكيته عليه السلام للمعدن المستخرج من الأرض وبين ملكية غيره شنو؟ له. ما نقدر نثبت فيها شنو؟ بأن المعادن تبقى هي ملك شنو؟ ملك الإمام، لأنه ماكو منافاة بأن الإمام يملك وغيره أيضا يملك. هذا هو المناقشة في هذه الرواية. أقول لو تمت هذه المناقشة يكفينا التمسك بالرواية السابقة اللي هي ثاني سنة ذلك ما ذكرنا ومؤيدة بما ذكرنا. اللي أريد أقول له هذا أن هذا شيء الذي ذهبنا إليه ليس يعني لا يستوحش منه بعد ذهاب القدماء إليه. زين، ظاهر أنه بعد في المرة الجديد ما فينا جعل العبارة مثل العبارة مسألة 783 المعادن على نوعين، الأول المعادن الظاهرة وهي الموجودة على سطح الأرض، هذا العبارة ظاهرة بالمعيار الأول ظاهرا هكذا، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك. الثانية المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل، وذلك كالذهب والفضة. ظاهره المعيار الأول، ظاهره وإن كان هم يمكن تأويلها بأن يكون مقصوده المعيار الثاني. قال أما الأولى فهي تملك بالحيازة، الظاهر تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك. فكأنه يرى أن المعادن الظاهرة سؤال من شنو؟ المشتركات، ومن الناس فيها شراء سواء. وهذا هو الرأي الثاني في المسألة بالنسبة للمعادن، أن الناس فيها شراء. من الرأيان الرأي الأول يقول بأنها من الأنفال، الرأي الثاني يقول بأنها من المشتركات. مسألة أنه تملك بالحيازة، هذا وافقنا أن يقول أنها تملك بالحيازة، بس هذا الملك بالحيازة لا يختص بالمعادن الظاهرة، موجود حتى في المعادن الباطنة. وأما الثانية فهي تملك بالإحياء، ما وافقنا على أنها تملك بيش بالإحياء. الإحياء شنو هو يفسره؟ فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها، بعد أن يصل الفقهاء كذا يحثر إلى أن يصل إلى نيلها. نيلها شنو قلنا؟ الطبقة التي يوجد فيها ذلك المعدن، كأنه بمجرد الوصول إلى نيلها يملك ماذا؟ يملك المعدن. هذا ما وقف لأنه ما وقف شنو، ما يثبت الملك بمجرد ماذا؟ بمجرد الوصول إلى تلك الطبقة التي يوجد فيها المعدن، لا يملكه بمجرد ذلك، وإنما يملكه بيش؟ بالحيازة. إذا حازه ملكه، ولا يملك أكثر مما شنو مما حازه. فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها. هذا نقول حتى في الأرض المملوكة بالملك الشخصي نفس الشيء، المعدن في باطن الأرض حتى لو كانت الأرض مملوكة لزيد من الناس، إذا حفر شخص آخر ووصل إلى نيلها وحاز شيئا منه ملكه، ملك شنو ما حازه، حتى إذا كانت الأرض التي يوجد فيها ذلك المعدن مملوك بالملك الشخصي. نعم، لا أشكال في أنه إذا استلزم هذا الحافظ والوصول إلى نيلها التصرف في ماذا؟ في أرض ذاك الشخص اللي هو مالك لهذه الأرض، حينئذ لا يكون هذا التصرف جائزا، ويحتاج جوازه إلى أخذ الإذن من مالك تلك الأرض بلا أشكال. لكن لو فرضنا أنه استخرج المعدن، استخرج المعدن بلا إذني مالك هذه الأرض، بلا إذن استخرج هذا المعدن. وطبعا مع افتراض أن الاستخراج كان ملازم للتصرف في تلك الأرض، لكن لم يأخذ الإذن، بمعنى أن تصرفه كان تصرفا حراما، تصرفا حراما. هل يملك ما استخرجه، ما حازه؟ يعني يملك مقصود ثلاثة أربعة أخماسة، هل يملك ما حازه أو لا؟ إحنا نقول لا يقعد أنه يملكه، يملكه وإن كان آثما، هو آثم وتصرف في مال الغير بلا إذنه، معتدي وآثم وفعل حراما، لكن هذا شيء آخر، والنتيجة حصل على هذا المعدن وحازه، يملكه، لا يبعد ملكيته له وإن كان آثما بالتصرف. وعلى كل حال لا يكون المعدن الذي حازه لا يكون لمالك الأرض، وإنما هو يدور أمر بين أن يكون للحائز وإن كان آثما في هذا الفرع، أو يبقى للإمام الإمام عليه السلام، لا يكون لمالك الأرض. ونفس الكلام نقوله فيما إذا كانت المعادن في إذا كانت المعادن في الأرض المفتوحة عنوة التي هي من كل المسلمين، نفس الكلام. نعم الإذن هنا لأنه مو ملك هو، يريد يحفر وصل لهذا وهي ملك المسلمين، الإذن هنا يكون من الإمام عليه السلام أو نائب الإمام اللي هو ولي أمر المسلمين، فيأخذ الإذن من الإمام أو من نائب الإمام. فإذا أجازه الإمام أو نائب الإمام أجازه في هذا الاستخراج والحافظ، حينئذ ملكه، بل ملكه بالحيازة. وإذا لم يأذن له وأخرجه هذا بالرغم من عدم الإذن، يجي الكلام السابق أنه من استبعد أن يكون هو مالك ما حازه. وأما إذا كانت معادن في الأرض الموات، قلنا إذا كانت مملوكة للملك الشخصي، إذا كانت مملوكة للمسلمين، ثالث إذا كانت مملوكة للإمام، يعني في الأرض الأنفال، شنو حكمة؟ يجي هذا نتكلم عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد.